الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا بدأنا بشرح كتاب شرح السنة للبربهاري. كان المجلس الفائت هو أول المجالس، وقفنا عند قول المؤلف وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس فعل الناس الاتباع. عمر بن الخطاب غني عن التعريف، هو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والديانة. ينقل عنه المؤلف قوله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها، أي لا يعذر أحد في ارتكابه لبدعة حسبها هدى، أي ظنها من دين الله وأنها قربة لله تبارك وتعالى. ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، ولا يعذر أيضا في ترك سنة وترك شيء من شرع الله ودينه ظنا منه أنه بدعة، فقد بينت الأمور. والسبب في عدم عذره أن المسائل الشرعية قد بينت وأظهرت وثبتت الحجة على الخلق وانقطع العذر، فلم يعد هناك عذر لحصول البيان. قال: وذلك أن السنة والجماعة، أي أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة، قد أتقنت، وأمر الدين قد ظهر، وتبين للناس الحق من الباطل، فما بقي على الناس إلا اتباع الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هنا هذا الكلام يجعلنا نقف وقفتين. الوقفة الأولى في صحته وثبوته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن شبة في تاريخ المدينة وغيره. عن الأوزاعي قال: بلغني عن عمر، بلغني عن عمر. وقوله بلغني عن عمر هذا إسناد منقطع يعتبر، البلاغات هذه لا يعتمد عليها، وأكثر ما يستعملها الإمام مالك في كتابه الموطأ. ومن الذي بلغه لا ندري، فلذلك هذه الأسانيد لا يعتمد عليها. وأخرجه محمد بن نصر المروزي عن الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز السلام ورحمة الله، وهو منقطع أيضا، فكلاهما لا يصح، فكلاهما لا يصح. فمعناه لا عذر لأحد في ترك سنة ظنها بدعة ولا في بدعة ولا في فعل بدعة ظنها سنة ولا في ارتكاب ما يخالف الشرع ظنا أنه موافق وجائز. أما الوقفة الثانية فهي مسألة العذر بالجهل، وهذه مسألة مهمة. قبل أن نتطرق إليها نذكر مسائل. الأولى، ما هي البدعة؟ عرفناها في الدرس الماضي وقلنا بأن البدعة أي عبادة من العبادات تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وليس لها أصل في الكتاب والسنة فهي بدعة. فعلى ذلك البدعة تكون في الاعتقاد وتكون في القول وتكون في العمل، لأن العبادات اعتقادية وقولية وعملية. هذه البدعة وحكمها في الشرع معروف وهو التحريم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما علمنا في الدرس الماضي أن تقسيم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة تقسيم باطل لا أصل له، كما فصلنا الكلام في الدرس الماضي. هنا عرفنا ما هي البدعة وعرفنا حكم البدعة وعرفنا أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة تقسيم باطل غير صحيح. طيب، من هو الشخص الذي يحكم عليه بالبدعة؟ هنا يؤصل لنا هذه المسألة الإمام نعيم بن حماد السلام ورحمة الله. فيقول نعيم بن حماد: من ترك حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. من ترك حديثا معروفا السلام ورحمة الله، من ترك حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. إذن المبتدع هو الذي يرتكب بدعة يخالف فيها أو يخالف بها الأدلة المحكمة، فيكون قد تعلق بالمتشابهات وترك المحكمات. هذا الذي يسمى بالمبتدع، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان في الفقه لا فرق. ومن يحصر البدعة بالعقيدة ولا يوصف الشخص عنده بالبدعة إلا أن يكون قد ابتدع في العقيدة فقوله خير صحيح وليس موافقا لما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. نرجع الآن إلى مسألة تحقق الشروط وانتفاء الموانع في تنزيل الحكم على المعين. عرفنا الآن البدعة ما هي ومتى يكون الشخص مبتدعا، لكن هذا حكم عام، والأحكام العامة تختلف عن تطبيقها على المعينين. عندما تقول هذا القول كفر وهذا الفعل فسق وهذا الاعتقاد أو القول أو العمل بدعة، تمام؟ إذا عمل الشخص عملا كفريا أو قال قولا كفريا أو اعتقد، كذلك مسألة الفسق والبدعة، هل يحكم عليه مباشرة بها أم هناك شروط وموانع لذلك؟ إذا فعل الفعل وكان فسقا يقال بأنه وقع في الفسق أو وقع في الكفر أو وقع في البدعة، تمام؟ ثم بعد ذلك عندنا شروط وموانع، إذا تحققت حكمنا عليه بهذه الأمور، وإذا لم تتحقق لم يحكم عليه بذلك. هذه الأشياء تسمى عند العلماء بالشروط والموانع، فيقولون لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع قبل تنزيل الحكم على المعين. فعندهم فرق بين أن تطلق الحكم وتعطي حكما عاما وبين أن تنزل الحكم على الأشخاص المعينين. ما هي هذه الشروط والموانع؟ يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. يعني لا بد بداية قبل أن تنزل الحكم على الشخص المعين أن تثبت أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد هو كفر أو فسق. وطبعا البدعة هي قسمان، إما بدعة كفرية أو بدعة مفسقة، إما بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة، أو يكون العمل كفر وليس ببدعة أو فسق وليس ببدعة، يكون هكذا ويكون هكذا، فالكلام على كل هذا. إذن الأمر الأول نحتاج أن نتأكد أن الفعل هذا هو في نفسه كفر أو بدعة أو فسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. هذا كلام الشيخ رحمه الله. إذن هنا يؤكد لنا على أنه لا بد أن يتحقق عندنا أمران. الأمر الأول أن تثبت بأدلة الكتاب والسنة أن الاعتقاد أو القول أو العمل كفر أو فسق أو بدعة. الأمر الثاني هو أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع في حق الشخص المعين حتى تنزل هذا الحكم على ذاك الشخص. طيب، هذه الشروط والموانع نبدأ بأولها المانع الأول من موانع التكفير والتفسيق والتبديع هو عدم التكليف. عدم التكليف، إذن الشرط الأول هو التكليف، كل مانع وضده شرط، كل مانع وضده شرط. هنا عندنا المانع عدم التكليف، الشرط التكليف، يعني أن الشخص إذا وقع منه الكفر أو وقع منه الفسق أو وقعت منه البدعة إذا لم يكن مكلفا فلا تنزل الحكم عليه، تمام؟ لا بد أن يكون مكلفا، هذا شرط، كالصبي والمجنون مثلا، هؤلاء غير مكلفين، هؤلاء إذا وقعوا في الكفر أو الفسق أو البدعة لا يوصفون بها. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. طيب، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن الصغير حتى يكبر.
خلاصة أن البدع
طيب، وعن الصغير حتى يكبر، وفي رواية وعن المجنون حتى يعقل، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم. إذن الشاهد من هذا الحديث هو أن الشخص إذا لم يكن مكلفا يكون الحكم مرفوعا عنه، القلم مرفوع عنه، فهو غير مكلف بالأحكام الشرعية.
صغار البدع والمعاصي
طيب، قال ابن المنذر وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم.
المفروض يغلق الحاجة اسمها بتفعيله. خلاص تمام.
طيب، قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك. وقال ابن قدامة في المغني إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته، ولا حكم بكلامه بغير خلاف. ثم نقل كلام ابن المنذر المتقدم، النقولات كثيرة لكن نختصر بهذا. إذن هذا المانع الأول وهو عدم التكليف. المانع الثاني هو الجهل والخطأ والنسيان. الآن قضية الجهل نبدأ معها بذكر الأدلة من الآيات، وهي كثيرة، نحن سنختصر بذكر بعضها. والجهل الذي نتحدث عنه الآن سواء كان جهلا في مسائل الاعتقاد أو غيرها لا فرق، وإن كان البعض يفرق نبهنا لهذا، البعض يفرق، لكن الصحيح أنه لا فرق كما سيأتي إن شاء الله من أقوال السلف ومن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الدليل الأول الذي استدل به من قال بالعذر بالجهل فهو قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن كل ما يستحق العبد العذاب عليه لا يقع العذاب عليه بسببه حتى يصله البلاغ بأن هذا الشيء محرم ولا تفعل هذا الشيء. وما كنا معذبين، ما الذي يستحق الشخص العذاب به؟ إما الكفر أو الفسق أو البدعة، فيشمل هذا كله. وقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فقال هنا ماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد أن بين له الحقيقة وبينت له الأدلة. وأيضا قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ذكرها الشيخ محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الآثار عن السلف رضي الله عنه، وهي وقد ذكرنا فقط بعض الآثار التي هي في مسائل الاعتقاد، فإذا ثبت العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد فغيره من باب أولى. أولا نذكر ما قاله ابن حزم في كتاب في مراتب الإجماع، قال أو قاله في المحلى ناقلا الإجماع: ولا خلاف في أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به، حتى إذا أقيمت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. متى كفر؟ عندما تقام عليه الحجة، وهذا كلام ينقله ابن حزم بالاتفاق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. هذا كلام الإمام الشافعي واضح وصريح، لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالرؤية والقلب والفكر، ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه. انتهى. هذا ذكره في مناقب الشافعي، ذكره ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وإسناده صحيح. وقال الإمام أحمد في الواقفة، هؤلاء الواقفة الذين لا يقولون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قال: أما من كان لا يعقل فإنه يبصر، وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم، يعني يفهم الكلام. أما من كان لا يعقل فإنه يبصر، يعني من لا كان لا يفهم هذه المسائل فإنه يعلم. هذا في السنة للخلال. وسئل أيضا قيل له: فمن وقف؟ قال: يقال له ويكلم في ذلك، فإن أبى هجر. كذلك هذا في السنة للخلال. وقال الدارمي في رده على المريسي: لقد كنت أسمع بكفرك قديما وحكي لي بعضه عنك، وما كنت أظن أنك تعتقد من أنواع الكفر كلما روى عنك المعارض، وما إخاله يعقل معاني كلامك وما يؤديك إلى صريح الكفر، فإن هو عقله واعتقده فهو مثلك، إذ يعتقده ثم يبثه وينشره للعوام. هذا ما وقفنا عليه من كلام السلف في مسألة العذر بالجهل. وأما ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن أضمر ذلك، يعني جعله في قلبه ولم يظهر، كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. ومن هؤلاء يعني غلاة الصوفية من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما في الشريعة. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين. فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا. لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، لاحظ قوله جهلا يعذر به، الجهل كما سيأتي قسمان، جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقام عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية، بل قد اختلف العلماء في من أسلم بدار الحرب يعني دار الكفر ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم، هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن قال والثاني يجب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي. بل النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة، مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم إلى آخر ما ذكر من المسائل الفقهية. ثم قال وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت مطلقا، وقيل لا يثبت مطلقا، وقيل يفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدئ كأهل القبلة. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم، لأن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير؟ وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به. هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس ينشأون في أمكنة وفي أزمنة لا يكون فيها العلم النبوي، لا يكون فيها علماء يقيمون الحج على الناس بحيث يعلم الناس أو يتعلم الناس شرع الله ودينه. قال قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة، لاحظ قوله هنا ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف يعني صورا من ما يكفر به الشخص إذا فعله من صلاة وزكاة وغيرها إلى أن قال: وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعجل حسنة قط لأهله إذا مات، يعني لم يكن له حسنات يقدمها بين يدي آخرته، إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال: فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، رجل كانت له سيئات كثيرة ولم تكن له حسنات، فقال لأهله عند موته: إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البحر في البحر وفي البر، ظنا منه أنه إذا فعل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يجمعه. فقال: والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. آمن بعذاب الله ولكنه كفر بقدرة الله سبحانه وتعالى على أن يجمعه من جديد وعلى أن يبعث. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له، مع أنه ماذا؟ شك في قدرة الله وهذا كفر، ومع ذلك عذره ربنا تبارك وتعالى. وذكر ابن تيمية رحمه الله روايات مختلفة لهذا الحديث. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، هذا كفر وهذا كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر. إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، هو بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ثم أخذ يرد على من تأول هذا الحديث ثم قال: ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا موضع بسطها، فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات، وبتفصيل أنه القادر، وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. إذا الآن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لنا الدليل الأول وهو في العقيدة خصيصا، عذر بالجهل في العقيدة، والآن يذكر لنا الدليل الثاني وهو في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعها عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع، فلم يثبت إلا ريثما ظن أني رقدت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته أنه يريد أن ينام وبقي على حاله إلى أن ظن أنها نامت، فأخذ رداءه رويدا، يعني شيئا فشيئا كي لا تستيقظ، وانتقل رويدا وفتح الباب رويدا، كلها بشوي شوي حتى ما تستيقظ عائشة، فخرج ثم أجافه رويدا، يعني سكر الباب شوي شوي، فجعلت درعي في رأسي واختمرت، كانت هي مستيقظة فلبست وخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثري حتى جاء البقيع. ما تلوم النساء في الغيرة، حتى جاء البقيع يعني المكان الذي يدفنون فيه، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف، يعني التف يريد أن يرجع، فانحرفت وأسرع فأسرعت، فهرول وهرولت، وأحضر وأحضرت فسبقت فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت لا شيء، يعني هيئتك أنك مش ما كنت نائمة، فيك عندك شيء. قالت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، يعني ضربة خفيفة، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذا الشاهد، شوف إيش قالت هنا، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ تسأل. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته وأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول يا رسول الله، إلى آخر الحديث. قال شيخ الإسلام فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، ما شكت في علم الله الكامل، أي نعم، فلا ما كانت تعلم به، ومع ذلك ما كانت كافرة. وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، يعني هذه القضية مسألة الإقرار بعلم الله الكامل هذه من أصول الإيمان، فمن أنكرها كفر، لكن مع ذلك هي ما كانت كافرة. وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مكلفة، ولأجل تكليفها لهزها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضربها ضربة خفيفة، فضربها ضربة خفيفة لأجل ما فعلته، ولم يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم علمها بكمال علم الله تبارك وتعالى. وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع، فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذا من مجموع الفتاوى. طبعا النقول عن شيخ الإسلام في هذا كثيرة، سأكتفي بنقل واحد آخر فقط، وهو قوله فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته، شد عليه يعني في الإنكار عليه في مقالته التي قالها، أو كفره فيها، فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قاله. مش معنى ذلك أنا كفرت زيد من الناس، قال كلمة فقلت هو كافر، مش معنى ذلك أن تأخذ هذا وتنزله على كل من قال هذا القول. فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له. فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام، لاحظوا أنت قوله كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، هذا طبعا مش كلام شيخ الإسلام أصلا، هو كلام من سلف قد نص على هذا القيد بالذات الإمام الشافعي في كتابه الأم. قصدهم من هذا حديث عهد بالإسلام، ليش بالذات حديث العهد بالإسلام؟ لأن مثله يخفى عليه مثل هذه، مازال ما تعلم، ما بقي بين المسلمين لدرجة أن يتعلم مثل هذه المسائل، أو نشأ ببلد جهل أو بلد بعيد عن بلاد الإسلام، مثله في الغالب يجهل مثل هذه المسائل، مثل هذا هو الذي يعذر. أما أن يكون في بلاد المسلمين وبين المسلمين ويأتي ويقول لي أنا لا أعرف أن الخمر حرام مثلا، لا يصدق بمثل هذا. وإن صدق وكان ليس بعالما فعدم علمه لعدم تعلمه، فهو المقصر، فهو الذي يؤاخذ، يعني يكون هو الذي قصر في حق نفسه. قال لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية، وكذلك العكس، إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت. المقالة المخطئة يعني مقالة خطأ، إما كفرية أو مقالة بدعة أو مقالة فيها فسق، إذا رأيتها قد صدرت من إمام متقدم فاغتفرت، اغتفرت له. لكن إذا صدرت ممن جاء متأخرا لا تغتفر. ليش هذا؟ قال قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك. لاحظ هنا كلام ابن تيمية في مسألة التكفير والتبديع واحدة. هنا لا، قال لك فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك. ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموت يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. هذا في مجموع الفتاوى من جلد السادس صفحة 61. هذا ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، والنقول عندي طويلة ستأخذ منا وقتا طويلا، نكتفي بهذا القدر من مسألة العذر بالجهل. يبقى عندنا قضية الخطأ والنسيان، كذلك الخطأ والنسيان يعذر صاحبه بالجهل، كما قال غير واحد من أهل العلم، ومنها قول ابن العربي فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. هذه مقولة فيما تتعلق بالجهل والخطأ. طيب تنبيه في مسألة الجهل، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور، الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله. عندنا فرق بين أن يكون الجاهل جاهلا للحكم وجاهلا لما يترتب على الفعل. مثلا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا في هذه الآية هؤلاء القوم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا بشيء كفري، فلم يعلموا أن هذا الفعل الذي فعلوه كفرا، لذلك إيش قالوا؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، لكنهم كانوا يعلمون أن هذا الفعل محرم ويكفي منهم العلم بالتحريم كي يقع الكفر عليه. فلا يشترط أن يحتاج الشخص أن يعرف ما هي العاقبة لهذا الفعل، إذا علم أنه محرم اكتفينا بهذا، فهنا قد زال عنه الجهل، هذا هو الجهل المعتبر. وهذه المسألة هي دليلها. هنا قال ابن تيمية رحمه الله قال فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. إذن الجهل الذي يعتبر عند الشخص أن يكون جاهلا بتحريم الفعل لا بما يترتب عليه، هل هو كفر أو ليس بكفر وما هو عذابه في الآخرة، هذا كله لا يعنينا. الذي يعنينا هل علم أن هذا محرم أم لم يعلم، بس هذه التي أردنا التنبيه عليها من مسألة الجهل. طيب الآن بقي عندنا المانع الآخر وهو الإكراه. الإكراه قال الإمام البغوي رحمه الله وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، يعني يقول الكفر بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا، وإن أبى أن يقول حتى قتل كان أفضل، يعني إذا ترى إذا امتنع عن الكفر حتى لو كان مكرها كان أفضل، لكن يجوز له أن يقول كلمة الكفر في حال الإكراه ولكن يبقى قلبه مطمئنا بالإيمان. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ولو أن رجلا أصره العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه امرأته، يعني لم تنفصل عنه، لأن الشخص إذا كفر انفصلت عنه زوجته تلقائيا، لأن المسلمة لا تبقى تحت الكافر، ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر فقال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما عذب به فنزل فيه هذا، يعني آية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هنا من الذي توعد بالعذاب؟ هو الذي كفر انشرح صدرا بالكفر، يعني لم يكن كفره مجرد تلفظ بسبب الإكراه وإنما كان مطمئنا بذلك، أما من ظهر منه الكفر بسبب الإكراه هذا يكون معذورا بذلك. الأمر الأخير الذي نريد أن ننبه عليه وهو مسألة قصد الفعل. من موانع التكفير والتبديع والتفسيق عدم إرادة الفعل، من موانع عدم إرادة الفعل. إياك أن تزل في هذه، هناك فرق بين عدم إرادة الفعل وعدم إرادة الكفر، فرق بينهما. لا نتحدث عن عدم إرادة الكفر، إذا علم أن الفعل محرم وفعله وإن لم يرد هو الكفر يكفر، تمام؟ رجل يعلم أن سب الله محرم، تمام؟ وسب الله ولا يريد هو أن يكفر لكنه سب الله يكفر بهذا. هذه المسألة ما لنا علاقة بها، نحن نتحدث الآن عن إرادة الفعل. شخص فعل فعلا وهو لا يريد أن يفعله يكفر بهذا والفعل كفر. مثلا شخص يمشي فداس على المصحف وهو لا يدري أنه مصحف، تمام؟ هذا أراد الفعل الكفري؟ ما أراد. شخص رأى المصحف أمامه فوضعه على الأرض وداس عليه إهانة للمصحف، تمام؟ فمثل هذا أراد هذا الدوس ولا ما أراد؟ أراد، إذن مثل هذا يكفر. أما ذاك لا. أصل هذا من أين جاء؟ من حديث الرجل الذي كان في سفر وذهبت عنه ناقته وكان عليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها نام أنه هالك خلاص، فلما استيقظ وجد الناقة عنده فماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كفر ولا مش كفر؟ كفر، ولكنه ما يكفر بهذا. ليش؟ لأنه أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقلب، فهو لم يقصد هذا الكلام أصلا ولا أراد أن يقوله، هو كفر لكنه ما أراد أن يقوله، أراد أن يقول غيره فأخطأ وقال القول الثاني. إذن إذا فعل الكفر وهو لا يريد أن يفعله وإنما حصل منه نتيجة الخطأ مثلا، فمثل هذا لا يعتبر كفرا، وهذا مانع من موانع التكفير. قال قال الشيخ طيب عندنا عدم إرادة طيب على كل طرف الظاهر ما ساقطة عندنا نقولات في هذا أيضا طيب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا إلى آخر الآية. هذا الشطر متعلق بمسألة الإكراه أيضا. ومنها وهذا المراد هذا المراد من نقلنا أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حتى يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم إن أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وقال ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف أو نحو ذلك لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم أكمل وذكر الحديث الذي تقدم. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عند كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ قال وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر إلى أن قال. وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يرده والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا لأنه قاصد للتكلم باللفظ وهزله لا يكون عذرا له بخلاف المكره والمخطئ والناس فإنه معذور مأمور بما يقوله إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا ما يتعلق بمسألة مسائل الشروط والموانع. بقي عندنا أنه لا بد أن نعلم أن هناك لا بد من التفريق ما بين الجهل الذي لا يقدر الشخص على إزالته والجهل الذي يقدر على إزالته. فالجهل نوعان، نوع يعذر به صاحبه ونوع لا يعذر به. قال ابن القيم وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله، فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه، وهو يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله؟ إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون، قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول، ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى. إيش السبب بعدم عذره؟ لأنه تفريط منه. فإن ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها، فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول الذي قد استطاع أن يصل إلى هدى القرآن وإلى العلم ولكنه أعرض. وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين إلى آخر الآيات. قال وهذا كثير في القرآن، مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 208. وخلاصة هذه المسألة أنه يعذر بالجهل من كان مثله يجهل المسألة، وأما من كان مثله لا يجهل المسألة فلا يعذر بالجهل. هذا خلاصة هذا الموضوع، وبهذا نكتفي إن شاء الله اليوم.